بسم الله الرحمن الرحيم. نأخذ بعض الأسئلة الواردة. قبل ذلك، صلاة الله على عباده ومعناها الثناء عليهم في الملأ الأعلى. أنا قلت مغفرته وهذا خطأ، ثناء على الله في الملأ الأعلى. من الأسئلة يقول السائل: هل يجوز لطالب العلم مجالسة أهل البدع بحجة الإنكار عليهم؟ فهذه من الحجج التي أوقعت كثيرا من الناس في شباك أهل البدع بحجة الإصلاح والمناصح، وهذا نص عليه أهل العلم في القديم، مثل ابن بطة رحمه الله. ابن بطة يقول: رأينا كثير من الناس خالطهم لأجل النصح، ثم فإذا هو من رؤوسهم. فالمخالطة لأجل النصح من حبائل الشيطان، تورد السني فيسمع الشبه وتختلط في قلبه. السلف رحمهم الله تعالى، أيوب السختياني وابن سيرين، كان يأتيهم الرجل من أهل البدع يقول له: أريد أن أناظرك، أريد أن أناقشك. يضع أصابعه في أذنيه، يقول الإمام، وهو إمام جبل، أيوب السختياني مسيرين من أئمة، يقول: ولا كلمة، ولا نصف كلمة. يقول: أقرأ عليك آية من القرآن. يقول: ولا نصف كلمة. سئل عن ذلك قال: أخاف أن أسمع منه ما يقع في قلبي، فالقلب ضعيف. فمثل هذه حجة تدخل على أهل السنة وتوقعهم في شباك أهل البدع. فالمناصحة لا تقتضي المخالطة. رأيته وجمع بينك وبينه مجلس تناصحه، أما أن تخالطهم وتجالسهم وتذهب وتجيء معهم ثم إذا سئلت عن ذلك قلت أنا أناصحهم، هذه حجة واهية. ما حكم العمل أو ما حكم الأخذ بالحديث الضعيفة والعمل بها ونشرها؟ الصحيح أن الحديث الضعيف لا يؤخذ به ولا تنشره، وفي الأحاديث الحديث الضعيف لا يؤخذ به ولا ينشر إلا مع بيان ضعفه، وفي الأحاديث الصحيحة كفاية وغنية والحمد لله. وبعض أهل العلم وضع شروطا لذلك، أن يكون لها أصل، أن تكون في باب فضائل الأعمال، أن لا يعتقد صحتها. فإذا جئنا وطبقنا هذه الشروط لا يمكن مطلقا أو بحال أن تروى هذه الأحاديث الضعيفة، وكفاية لنا أو نستغني بالحديث الصحيح عن الحديث الضعيف. كيف نبدأ بالدعاء؟ ذكرنا أن من السنة الدعاء أو بداية الدعاء تبدأه وتستفتح بالحمد لله عز وجل، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والاعتراف بفضل الله والاعتراف بالذنب والتقصير، ثم تسأل الله عز وجل ما تريد، ثم تختمه بالحمد أيضا والصلاة. هذا أكمل الدعاء. يقول: ورد أن لا حول ولا قوة إلا بالله غراس الجنة، فهل كلما قلت هذا الذكر يغرس لي في الجنة؟ فضل الله واسع، الجنة عرضها السماوات والأرض بإذن الله تعالى، لكن يحتاج إلى إخلاص واحتساب واستحضار لهذه الكلمة. بعضهم يسبح الله ينتهي من الصلاة فما تسمع إلا سب 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 سب، هذا سبسبة، ليس التسبيح. إنما التسبيح تقول سبحان الله، تتمهل فيها، دبر معاها سبحان الله سبحان الله سبحان الله. والأفضل كما نص الشيخ الألباني، حتى لا يقع الناس في سبح سبح سبح، ما تسمع إلا سب 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 سب، أن تقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر، حتى ما يتكرر الألفاظ فتتداخل بعضها في بعض، وإن كان ذلك جائز. ما حكم رفع اليدين في الدعاء بعد الصلوات المفروضة؟ تخصيص هذا الدعاء بعد رفع اليدين بعد الصلوات هذا ليس من السنة، فلا ترفع يديك بعد الصلوات المفروضة. الأصل عموما في الدعاء أن يرفع يديه، لكن في مواطن مخصصة أو تخصصها بالرفع دون دليل لا ينبغي ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، هذا مطلقا مقيد، يعني اللفظ عام في الأوقات كلها. تقول عندي بنت عمرها 8 سنوات وأمها تلبسها لبسا يعني غير محتشم ولا تعودها على الحجاب، أنكر عليها تقول لازالت صغيرة، من شب على شيء شاب عليه. لذلك نرى التساهل عند بعض الكبار، يرى يعني بعض بناته تكون بعضهن بالغات ولا زال يراها صغيرة، فالواجب تعويد الأبناء على الاحتشام، على اللبس على المناسب. البنت إذا تعودت على مثل هذا اللباس يكون هذا لها دافع أن لا يعني تتكشف أو لا تلبس الحجاب، تترك الحجاب وتكشف عن شعرها، مما ابتلي به كثير من المسلمين عافانا الله وإياه. هل ورد فضل في التصدق للميت يوم الخميس أو الجمعة؟ لا، لم يرد فيه شيء. كل حديث فيه لا يدخل الجنة ما المقصود به؟ هذا بيناه، لو إذا كان هذا الذكر مذكور مع معصية من المعاصي فالمقصود به أنه لا يدخلها أول الداخلين، وأنه يعذب في النار ثم بعد ذلك يكون مآله إلى الجنة. مر معنا أن طالب العلم من علامات إرادة الله الخير بالعبد، أو طلب العلم من علامة إرادة الله الخير بالعبد، فما نصيحتكم لطلاب العلم مع كثرة الصوارف والملهيات عن طلب العلم؟ لا شك أن هذا الزمان زمان الصوارف، وكلما طال وبعد العهد عن النبوة كلما زادت الصوارف عن العلم مع تيسر سبلها ووجود، يعني كانت فيما مضى قديما الكتاب يبحثون عنه بحثا ويجلس يخطه بيده حتى يتحصل منه على نسخة. الآن الكتب عندنا حتى وصلت إلى الهواتف، مكتبة كاملة في جيبك موجودة. فمع تيسر هذه الوسائل مع هذا نجد الصوارف أكثر، وقلة طلب العلم وزهد الناس في العلم وطلبه من أعظم التي ترفع الهمم لطلب العلم هو تذكر أن هذا من أفضل العبادات التي تقربك إلى الله سبحانه وتعالى، يرفعك الله عز وجل بها درجات ومنزلة رفيعة عند الله سبحانه وتعالى بسبب زيادة العلم. الآن إذا قلنا أن الإنسان يبحث عن قبول العمل لله عز وجل، نحن جئنا وصلينا كلنا يريد أن الله يتقبل منه، ليس كذلك؟ كيف يتقبل الله منا؟ ما هي شروط قبول العمل كما تعرفون؟ الإخلاص والمتابعة. كيف نتحصل على المتابعة؟ كيف نعرف أن هكذا صلاة رسول الله، هكذا صام رسول الله؟ بالعلم، بمعنى أنه كلما ازددت علما كلما ازداد عملك قبولا عند الله سبحانه وتعالى، كلما ازددت جهلا كلما قل ثوابك وكثرت سيئاتك. فهذا يدفعنا إلى رفع الجهل عن أنفسنا بشتى أنواع العلوم. اجتهد في العلم، كما قيل العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه. العلم يحتاج مجاهدة، يقول يحيى بن أبي كثير كما روى مسلم في صحيحه: لا يدرك العلم أو لا ينال العلم براحة الجسم، لا ينال العلم براحة الجسد. ابن أبي حاتم رحمه الله، هذه الكلمة أيضا وردت عن ابن أبي حاتم، ذكر في مقدمة الجرح والتعديل أنه كان هو وزملاء معه مجتهدون في حضور حلقات العلم، وكانوا النهار كله في الحلقات في العلم، يأتون إلى هذا الشيخ بعد الفجر يسمعون الحديث ينقلونها ويكتبونها، يذهبون إلى الشيخ الآخر ينقلون يكتبون، الثالث الرابع الخامس، إذا جاء الليل جلسوا فيما بينهم فبدأوا يقابلون: أنت كتبت عن الشيخ كذا، يصححوا بعضهم بعضا ما نقلوه من المشايخ. فيمر عليهم الأيام لا يأكلون فيها إلا الشيء النادر. قال ابن أبي حاتم: فمرة مررنا على شيخ فإذا هو مريض معتل غائب ما حضر في الدرس، قلنا هذه فرصة نشتري فيها سمكة. شوف، يبحثون عن فرصة حتى يشتري شيء يأكله. قالوا: فرصة نشتري فيها سمك. قال: فاشترينا سمكة. ف هذا أخذناها معنا، ذهبنا إلى أكملنا الحلقات، رجعنا إلى البيت، اشتغلنا بالمقابلة، تركنا السمك. يقول أصبحنا الصباح، ذهبنا إلى الدروس، وقت كله في الدروس، جاء الليل مقابلة. يقول حتى مرت على السمكة 3 ليال، فخشينا أن تفسد فأكلناها نية. بهذه الطريقة وهذه الهمة العالية بلغوا ما بلغوا من العلم، وصلوا إلى هذه المنزلة الرفيعة. أما أن تبذل للعلم ساعة في الأسبوع، أين يأتيك العلم؟ يأتيك الطرف يسير وتنساه في الدرس القادم. وبعضهم لا يعرف الكتاب إلا في الدرس، يحضر درس يضع الكتاب في المسجد ثم يذهب، ثم يأتي في الدرس القادم يأخذ الكتاب من مكان الوضع مع الشيخ. هذا تقصير. العلم بحث وحفظ وقراءة وسؤال مشاركة مدارسة، هذا هو العلم. نسأل الله عز وجل وفقنا وإياكم لكل خير. لم أفهم معنى القطيفة. قلنا القطيفة كساء أو دثار يكون له في الأخير يسمى دناديش، ولا يعني زينة تزينها في نواحي هذا الكساء. ذكرتم يا شيخ أن قاتل النفس لا يخلد في النار، هل حتى وإن قتلها عمدا؟ الله عز وجل يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيمة أو مهينة عظيمة، سورة النساء. هذه الآية مفهومها وحدها أن القاتل مخلد في النار، ليس كذلك؟ لكن نحن مأمورون بأن نأخذ النصوص كلها. لو أخذنا فقط وقتاله كفر لقلنا أن القتل كفر والقاتل القاتل يخلد في النار. أنت مأمور بأخذ القرآن كله، ومأمور بأخذ السنة كلها، الشرع كله. لا نكون كما قال الله سبحانه وتعالى تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. طيب نذهب إلى آية الحجرات، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. الاقتتال هنا عمدا أو خطأ؟ عمدا، قتال، اقتتلوا، حصل بينهم قتال، واحد يذهب يقتل الآخر، لكن مع هذا سماهم مؤمنين. إذن على بهذه الآية نحملها على الآية الأخرى، فيبقى قضية قاتل النفس تحت المشيئة، فيكون معنى الخلود فيه أنه إذا دخل طول المكث، يكون الخلود معناه طول المكث. ومن الفوائد ذكرها ابن كثير عند هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى تدبرت سورة النساء ذكر قبل هذه الآية بآيات قوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ثم بعدها بآيات ذكرت هذه الآية، ثم بعدها بآيات أعاد الله عز وجل هذه الصيغة نفسها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال ابن كثير فحفت هذه الآية بين رجائين، الرجاء الأول آية التي ذكرناها، والرجاء الثاني أن الله يغفر الذنوب جميعا، هذه تغفر الذنوب جميعا إلا الشرك من مات عليه. طيب إذا جئنا إلى هذه الآية أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، القتل نفس الشرك ولا دونه؟ دونه. وأما ما ورد عن ابن عباس أن قاتل النفس ليس له توبة، فهذا ورد في الأدب المفرد للبخاري رحمه الله ما يدل على تراجع ابن عباس عن هذا القول، أن رجلا جاء وقد عق أو جاء وقد قتل نفسا، فقال له ابن عباس هل لك أم تبرها؟ قال نعم، قال فبرها. هذا دلالة على أن عنده أن قاتل النفس له توبة. ما حكم قول لا حول الله بدلا من لا حول ولا؟ هذا مما يعني ابتلي به كثير من الناس، إذا قال لا حول أو لا حول لله، هذا إذا قصدها وعرف معناها هذا كفر، هذه العبارة كفرية. يعني ينفي القوة عن الله وأن الله لا حول له، هذه العبارة كفرية. فهذا من مداخل الشيطان، دخل على بعض الناس فجعلهم يختصرون بعض الألفاظ فيغيرون معناها، يذكر هذه الكلمة لا يأخذ أجرها بل يأخذ إثمها ووزرها. تدبر وتنبه وانصح من يقول هذه الكلمة، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. كم أخذنا به؟ كم أخذنا به؟ طيب نكتفي بهذا، وصلى الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وسامحونا يا أخوة على التقصير، وصلى الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم.